في الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر لعن بعض رفيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر اللعانون تصدقون. أتلى الرواية في هذا المصنف وهي عند غيره البياقي في شعر الإيمان بلفظ أوضح وأظهر، قال: ألعانون وصدقون، يعني هما أمران لا يجتمعان، أنت صديق وأنت أيضا تلعن. كلا وربك أعصى، أمران لا يجتمعان مرتين أو ثلاث. أي كرر هذه الجملة عليه الصلاة والسلام: ألعانون وصدقون، ألعانون وصدقون، ألعانون وصدقون، كلا ورب الكعبة. فماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ فعل مما يدل على قوة إيمانه وصحة تصديقيته، فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رفيقه كفارة بلعنه لرفيق من رفقائه بغير حق. وبعد ذلك أكمل أبو بكر رضي الله عنه مساره في توبته، حيث جاء في آخر هذا الحديث: ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود. هذا لم يكن بينه وبين رفيقه فقط بأن أعتق بعض رفيقه، بل هو أيضا بعد أن فعل ذلك سارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا له ندمه على ما فعل وعزمه على ألا يعود. درسنا اليوم في الباب التاسع والأربعين بعد المئة، وهو باب لعن الكافر. أما الباب السابق ففيه حديث ضعيف ولذلك تجاوز وجهه. أما هذا الباب فأورد فيه حديثا واحدا صحيحا بإسناده عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ادعو الله على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث بترجمة ليس فيها بيان حكم لعن الكافر، لأنه قال باب لعن الكافر، لم يقل باب جواز لعن الكافر أو باب عدم جواز لعن الكافر. وذلك لأن المسألة أولا مختلف فيها، وثانيا لأن الأصل كما سبق في درس النظر أن المسلم ينبغي ألا يعود لسانه أن يلعن غيره حتى ولو كان إبليس رهين. وفي ظني أن هذا الحديث كان من آثار تأديب النبي، تأديب رب العالمين لنبيه الكريم، فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل مرة سرية فيها نخبة من أفاضل الصحابة، فلما أتوا قبيلة من القبائل أمنوهم ثم غدروا بهم فقتلوا منهم 70 صحابيا من أفاضل أصحاب الرسول عليه السلام ومن قرائهم أحفاظ القرآن الكريم. فلما بلغ خبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا، حتى قال أنس بن مالك: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واجد على شيء، أي حزن على شيء، ويجزأ على أولئك الأصحاب. ولقد كان حزن النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الصحابة بسببين اثنين. السبب الأول أنهم كانوا كما ذكرنا من عباد الصحابة وقرائهم، والسبب الثاني أنهم قتلوا غدرا لم يقتلوا وهم يلاقون وجه عدو وجه لوجه، وإنما غدر بهم أولئك الكفار. ولذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم وحزن عليه حزنا شديدا، فكان يدعو عليه ويلعنه في كل صلاة من الصلوات الخمس، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ذهبت الآية عن ذهني، وإنما إن هؤلاء الذين تدعو عليهم ليس عليك هداهم ولكن الله عز وجل قد يهديهم، هذا معنى الآية والعادية القوى فيما بعد. ثم اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قنت على أولئك الأقوام شهرا كاملا وأنزل عليه تلك الآية: وإذا بالقوم يرجعون مسلمين. فظهر الصدق في نزول الآية على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا يريد منه صلوات الله وسلامه عليه أن يظل يدعو عليهم ويلعنهم. فكانت النتيجة أن أولئك الأقوام الذين كان الرسول عليه السلام يلعنهم عادوا مسلمين. فهنا السر يكمن في أنه لا يجوز أو لا يستحق على الأقل أن يلعن المسلم كافرا بعينه باحتمال أن يعود مسلما، واحتمال آخر أن يصير إسلامه خيرا من المسلم الذي ورد إسلامه على الله وإسلامه. فالظاهر والله أعلم أن هذا الحديث كان من بعد ما أدبر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك الأدب، حيث نهاه أن يظل وأن يستمر في لعن أولئك الكفار. فحينما طلب منه عليه السلام أن يلعن الكفار كان جوابه في هذا الحديث: لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يريد أن يقرن القول مع العمل والعمل مع القول، فكما أن دعوته صلى الله عليه وسلم رحمة كما قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي بدعوته بشريعته، كذلك هو يريد أن يكون رحيما مع الناس حتى في لفظه. فهو لا يلعن حتى المشركين الذين يعزون الله والرسول، لا يلعنهم لأنه أولا اللعن ليس فيه كبير فائدة، وثانيا بما ذكرناه سابقا أنه من المحتمل أن يعود هؤلاء الكفار مسلمين. وكلنا يعلم أن كل الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا، كانوا مشركين، ومنهم من عاداه عليه الصلاة والسلام أشد العداء، عمر بن الخطاب مثلا. مع ذلك فقد صار في الرأس من أكبر الناس وأفضل إماما بعد أبي الصديق رضي الله تعالى عنه. فلو أن الرسول عليه السلام توجه وجعل بينه لعن الكفار لعن المشركين الذين كانوا يعادونه لظهر التناصب في النهاية: هؤلاء الذين يلعنهم وإذا بهم يصبحون مسلمين مؤمنين. فاصطبر حسن أدب الرسول عليه السلام مع الناس ألا يستعمل لوحة لعن حتى مع الذين يخافون اللعن من الكفار. وهنا نقول كما قال رب العالمين: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ذلك لانه اذا كان الرسول عليه السلام يشرع لنا. لذلك جاء في صحيح البخاري وغيره ان من راى ما لم يرى، يعني من ادعى انه راى في المنام كذا وكذا وتبرأ من نسبه فهو من افرى الكذب، يعني من افرى الكذب. شيئان اثنان: ان يتبرأ الانسان من نسبه، وان يلزم بانه راى في المنام كذا وكذا وهو لم يرى شيئا. فكما انه تبرأ الانسان من نسبه من الكبائر، فالطعن في نسب المنتسب الى نسب الماء هو ايضا من الكبائر. فكما لا يجوز للمسلم ان يتبرأ من نسبه لمصلحة طبعا مزعومة، كذلك لا يجوز الطعن في نسب هذا المنتسب. وهذا الطعن كما شرحت آنفا يمكن ان يفسر بتفسيرين: طعن بصورة عامة سواء كان شريفا او غير شريف، كان يقال فلان ما هو ابن فلان، هذا معناه انه ابن حرام، او يقال هذا بالجاي انه منسوب وليس منسوبا، ايضا هذا طعن في النسب لان الناس مؤمنون على انسابهم. نحن ليس علينا شيء اننا اذا قبلنا دعوة من داعي انه منسوب الى الحسن والحسين، فلو فرضنا انه كان صادقا في ذلك فطعنا في نسبه فقد سنكون في ذلك فقد ارتكبنا كبيرة من الكبائر. وان كان كاذبا فوزره على نفسه ويقول هو ارتكب هذه المعصية الكبيرة. فاذا الطعن الانساب هو من الكبائر ومن خصال الجاهلية الاولى. وهذه الخصال التي كان عليها اهل الجاهلية منها التفاخر بالأنساب. واحد يقول أنا أبي فلان وجدي فلان وأنت رجل لا أصل لك ولا نسب لك ولا حسب لك، وخصلتان متقابلتان: الافتخار بالأنساب فهو من عمل الجاهلية، والطعن في الأنساب أيضا يقابل ذلك الفخر بالأنساب، فكلاهما من أعمال الجاهلية وكلاهما من المحرمات. ينبغي على المسلم ألا يقع في شيء من هذه الخصال الجاهلية، لا سيما هو من أدب الإسلام قوله عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فنسب الإنسان وإن كان له شرف من حيث الدنيا لكنه لا يفيده شيئا في الآخرة أبدا. ولذلك اشتهر عن بعض العلماء من السلف او الشعراء الذين اوتوا شيئا من العلم، حيث قال: لسنا وان احسابنا يوما على احساب نتكل، هذا معنى الابيات، وانما نفعل كما فعلون. هذا هو التوجيه الاسلامي الصحيح. فاذا لا يجوز الطعن في النسب، ولا يجوز الافتخار بالنسب، ولا يجوز الاعتماد ايضا على النسب، لان الذي يفيد المسلم انما هو عمله. يقول المصنف رحمه الله في الباب 88 بعد 100: باب هجة الرجل. روى باسناده الصحيح عن عوف ابن الحارث ابن الطفيل، وهو ابن أخي عائشة لأمها، أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله ابن سكر قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليه. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت عائشة: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرته إياه، وقالت: والله لا أشفع فيه أحدا أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم النسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يهود وهما من بني زهرة، فقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به النسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذن على عائشة فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ فقالت عائشة: ادخلوا. قال: كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت: نعم ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن ناشدانها: إلا ما كلمتيه وقبلت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال: فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني قد نذرت والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها ثمارها. هذا الحديث فيه عبرة وبيان لما كان عليه سلف هذه الأمة من قيامهم بواجب الشرع، حتى كان يهجر المرء أخاه وقريبه كل ذلك في سبيل الله عز وجل. هذا الحديث أورده المصنف تحت باب هجرة الرجل، يعني إهماله ومقاطعته وعدم مكالمته، كأنه يقول: هل تجوز هجرة الرجل ومقاطعته في الإسلام؟ فيأتي بهذه القصة حيث فيها التصريح بأن السيدة عائشة رضي الله عنها قاطعت عبد الله بن الزبير وهي تكون له خالته، لأن عائشة أخت أسماء وعبد الله هو ابن أسماء التي كانت تحت الزبير بن العوام. فيقول عوف ابن الحارث ابن الطفيل، وهو ابن أخي عائشة لأمها، الطفيل الذي ينتمي إليه راوي هذا الحديث، وهو عوف ابن الحارث ابن الطفيل، ابن الطفيل هذا يكون ابن أخي عائشة لأمها. عائشة أمها أم رومان، وكانت هذه تحت رجل مات في الجاهلية اسمه الحارث أو عبد الله سلف في اسمه، وكان حليفا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه على قاعدة في التحالف والتحزب يومئذ. فمات هذا الرجل وكانت أم رومان زوجته، فتزوجها أبو بكر الصديق بعد وفاة زوجها الأول، فرزق أبو بكر الصديق من أم رومان هذه السيدة عائشة. فهذه القصة يحدث بها عوف ابن الحارث ابن الطفيل الذي هو ابن عائشة لأمها أم رومان، أن عائشة رضي الله عنها حدثت، يعني بلغها أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت كريمة جدا، وكانت هي وضعت براكها من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام يتسابقان في الجود والكرم، ولكن كانت عائشة جودها في الجملة، أما ضرتها وأظن زينب فكان جودها على خلاف ذلك، لا تمسك شيئا. وكان مضى معنا حديث بهذا المعنى في درس سابق أن عائشة كانت تجمع ثم توزع، وذلك ما بيجيها شيء إلا تصرفه. وذلك في حديث مضى عن عبد الله بن الزبير نفسه قال ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء، أسماء أختها، وجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء، حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. وبناء على هذا الجود الذي كانت تجود به السيدة عائشة رضي الله عنها، ذات يوم أعطت عطاء كريما سفيا فيما يبدو، أو بعثت بثمن بخل الراوي يشك هل كان ذلك بطريق البيع أم العطاء، لكن كيفما كان الأمر عبد الله بن الزبير لم يتحمل هذا التصرف من خالته، فحلف لأنه إما أن تنتهي من مثل هذه التصرفات الغير معقولة أو لا أحجرن عليها. والتحذير كما سيقع عن الجميع هو فرض الحجر على إنسان يسيء التصرف في ملكه الخاص فيعطى منه الشيء القليل الذي يقيته ويعيله، وباقي المال بتم في يد الوصي عليه. ولا يقع حينئذ أن كلام عبد الله بن الزبير فيه كاد على خالف السيدة عائشة، وهي طعن فيها أنه هي كأنها كثيرة لا تحسن التصرف في مالها. لذلك كان جزاء عبد الله بن الزبير من خالف السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قررها قوله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت عائشة هو بالله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. هذه هي المخافة، حلفت مدام أنه ابن أختها وهو أصغر منها سنة، وقال هذا الكلام الثقيل في حقها لما في تقدير لجلالة علمها وانتسابها إلى زوجية الرسول عليه السلام ونحو ذلك من الخصال المشرفة، حلفت ألا تكلم الزبير في لتا حياتها. ولا شك أن هذا اليمين صعب جدا، ولذلك جاء في بعض الروايات أنه لما اضطرها من زار مثل مصفر وغيره شفعاء دخلوا عليها كما جاء في قصة، فاضطروها إلى أن تحنث في نذرها، كانت تتمنى أن يكون نذرها ألطف من أنها لا تكلمه مدى الحياة. فحلفت على كل حال هذا اليمين وهو نذر. فاستشفع عبد الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرته إياه. عبد الله بن الزبير لم يتحمل، ضاق ذرعا، أصابه قليل مما أصاب الثلاثة الذين كلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فابن الزبير كأنه أصابه شيء من هذا القبيل، فتضجر من مقاطعة خالته إياه وأدخل شفعاء ووسطاء بينه وبينها من أجل يكلموها حتى تقطع الهجرة إله وتكلمه. فكانت هي تأبى وتقول والله لا أشفع فيه أهدا أبدا ولا أتحنث إلى نذري، يعني ما بحنث في نذري وفي يميني، ما بقل فيه بسام محتفظ فيه. فأنا قلت لا أكلم الزبير أبدا، فلا أكلمه أبدا ولا أصبر فيه شفاعة الشافعي. فلما قال ذلك على ابن الزبير كلم المشور إلى المخرمة وعبد الرحمن بن أسود بن عبد اليهود وهما من بني زهرة، يعني القبيلة التي تنتمي إليها السيدة عائشة من طريق أبيها. طالب عن أقارب يتوسطوا لحل المشكلة. فقال لهما ابن الزبير، قال الوصيتين المشور وعبد الرحمن، أنشدكما بالله، أسألكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، يعني عم يترجاهم ويقسم عليهم بالله عز وجل أنه يتخذوا واسطة وطريقة وسيلة يدخلوه على السيدة عائشة بدون علم منها. فماذا فعل؟ فأبطل به المشور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرضيتهما، حطوا ظاهر بينهما ولفوا بمثل عباءة ومثل البطانيات كانوا بيشتغلوا فيه قديما، بحيث انه ما بينتبه احد ان هناك شخص ثاني. فجاءوا الى دار السيدة عائشة واستأذنوا عليها في الدخول بقولهما السلام عليك ورحمة الله وبركاته. انا ادخل، هذا هو ادب الاسلام، انه ما بيجوز الدخول الا بعد الاستئذان وبعد السلام. فكان جوابها ادخل، فهل يستعمل بها السياسي. فقالت عائشة ادخلوا، قال كلنا يا ام المؤمنين؟ قالت نعم، ادخلوا كلكم، ولا تعلم ان معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب. شو معنى دخل ابن الزبير الحجاب؟ يعني لما الناس الأجانب يسألوا في الدخول على أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها الذين هم ليسوا بمحارم لها، بتكون قاعدة وراء حجاب وردائي ستارة، فهي بتكلمهم وبيسمعوا صوتها ولا يروا شخصها. فلما دخلوا الحيلة عليها نذكر كلنا كلكم، فهل دخلوا وقفوا وراء الحجاب، هو إيه خاف الهجاب وهجم على أفتاد سوق وقبلها وعانتها معانة طبعا ابن الأخر. وطفق فاعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي، وطفق المصور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمتيه وقبلت منه، يعني طلبوا في قطع المقاطعة. فيقولان هنا الشاهد، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. كأنهما يقولان لها اقبلي طلق ابن أختك عبد الله واقطعي مقاطعتك إياه، لأنك تعرفي ما بدنا نعلمك أن الرسول عليه السلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لأنك تعرفي ما بن علمي أن الرسول عليه السلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أنت لا قطعتي 33 وأكثر من ذلك، حاجتك فاقطعي هذه المقاطعة. فكانت تجيبهم بعد أن أثروا على عائشة من التذكرة والتحريج، صفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني قد نذرت، والنذر شديد، يعني بيصعب علي إني أحنث في نذري، أنا حلفت لا أكلم الزبير أبدا، نذر الله عز وجل، والله أثنى على الذين ينذرون بالخير، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما
كان شره خطيرا. كأن السيدة عائشة تقول جواب احتياج المشتر عبد الرحمن عليها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يجل أفاقه فتلات، فأنت بتخالف الشريعة هنا. فيكون جوابها أنه أنا ما كانت مقاطعة في ابن الزبير من باب التنفيس على النفس والتشفي الذي يسمح الشارع في تمثيله للتلالي فقط، يعني واحد يزعم من الثاني لسبب وقد يكون من أكثر الأسباب فبخاطر. فالشارع ربنا عز وجل الحكيم الرؤوف بعباده الرحيم براعي طبيعة البشر فيسمح بالهجر ست أيام فقط، أما بعد ست أيام فيحرم هذا الهجر. فالسيدة عائشة لما احتجوا عليها في هذا الحديث قالت أن هجري إياه تأديب له لأنه لم يحترم خالته ولم يحترم العلاقة التي بينه وبين الرسول عليه السلام باعتبار الزوج له. فأنا قاطعت هذه المقاطعة الطويلة وحلفت أن لا أكلمه أبدا تأديبا له، مش يعني فهم نفسي. فتم مناقشة بين السيدة عائشة والوسيطين حتى صدعت في طلبهما وكلمت ابن الزبير ابن أخت أسماء، فهنا بطبيعة الحال شنفت في نظرها. حينئذ يجب عليها أن تكفر عن شنفة، وفي سبيل هذا التكفير ماذا فعلت؟ أعتقد في نظرها 40 رقبة، مش 5 رقبة واحدة، 40 شخص كلهم كانوا عبيد أرقاء، تقربت إلى الله تبارك وتعالى في عتقهم وتحرير رقابهم تكفيرا لنذرها الذي كان أن لا تكلم ابن الزبير أبدا. وكانت تذكر بعض القصة وكانت تذكر نذرها بعد ذلك تبكي حتى تظل دموعها ثمارها. وفي رواية للبخاري في الصحيح لأنها كانت تقول وأتوب أن يكون نذرها من نوع آخر غير هذا النذر أن تكلم ابن الزبير أبدا، لأنه إذا كان النذر مثلا ألا تكلمه أسبوعا أسبوعين ممكن، أما أبدا الحياة هذا صعب. وبهذا ما حكم هجرة المسلم ومقاطعته؟ فهو بإسناده الصحيح عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث وحديث تأتي بعده عن تعاطي الأسباب التي تؤدي المسلمين إلى التباغض والتحاسد والتدابر. التباغض والتحاسد معناه واضح بالقيد الذي ذكرته آنفا، وهو أن المقصود بالنهي عن التباغض النهي عن تعاطي أسباب التباغض التي تؤدي إلى التباغض. وكذلك قوله ولا تحاسدوا أي لا تتعاطوا أسباب التحاسد، ولا تدابروا كذلك لا تتعاطوا الأسباب التي تؤدي بكم إلى التدابر والتقاطع. ثم قال عليه السلام وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. كنا
روينا في الدرس الماضي قصة مقاطعة السيدة عائشة لابن أختها عبد الله بن الزبير بسبب تصريحه بأنه سيحجب عليها إن استمرت في الصدقة والعطاء. وقد جاء في ذاك الحديث أن الوسطاء قد ذكروا السيدة عائشة بمثل هذا الحديث. فهنا يأتي الحديث من رواية أنس بن مالك بعد نهي الرسول عليه السلام من التباغض والتحاسد والتجاذب، وبعد أمره بقوله وكون عباد الله إخوانا، قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فهذا الهجر منهي عنه، إنما هو الهجر انتصارا للنفس، أي بدون سبب شرعي. أما إذا كان هناك سبب شرعي فتعاطاه بعض المكلفين من المسلمين ورأى أن مقاطعة المخالف للإسلام في بعض أحكامه يؤدي إلى تعزيره وإلى تأديبه، فمثل هذه المقاطعة لا ينهى عنها وليست من هذا النوع الذي جاء في هذا الحديث: ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فالهجر فوق ثلاث إنما يجوز بعذر شرعي، كما جاء في قصة الثلاثة الذين خلفوا، وقصة معروفة في صحيح البخاري وغيره، حيث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمقاطعة هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وكانت المقاطعة 50 يوما كاملة. فلا تعارض بين مثل هذه المقاطعة التي جاءت بقصة الثلاثة الذين خلفوا من جهة، وبين هذا الحديث وما في معناه من النهي عن التهاجر بعد ثلاث من جهة أخرى، أي إن التهاجر المنهي عنه هو غير التهاجر المشروع الذي جاء في قصة الثلاث الذين خلفوا، والذي جاء في قصة عائشة مع ابن أختها عبد الله بن الزبير. فالتهاجر المنهي عنه هو الذي يدفع صاحبه إليه، إنما هو الثأر للنفس والغضب لها دون عذر شرعي. أما التهاجر المشروع فهو الذي يدفع صاحبه إليه، إنما هو أمر شرعي. ففي قصة تبوك كان أمر رسول الله عليه السلام بمهاجرة الثلاثة تأنيبا وتأديبا لهم، لأنهم تأخروا عن مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كما أن السيدة عائشة رضي الله عنها إنما هجرت ابن أختها عبد الله بن الزبير لأنه تكلم في حقها كلاما لا يليق بأم المؤمنين. فلا تعارض بين هذا الحديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، وبين الهجر الذي يدفع إليه أمر أو سبب شرعي. لكن الحقيقة أن هذه النقطة يجب أن لا يتورط المسلم فيبرر لنفسه مقاطعة أخيه المسلم بحجة أن هذه المقاطعة إنما يدفع إليها انتصام الشرع. النفس أمارة بالسوء، فينبغي على المسلم أن ينتبه لما وقع فيه من المقاطعة والمهاجرة، هل هي حقا في سبيل الله عز وجل فتكون جائزة، أم هي انتصار للنفس فتكون محرمة. إلا أن هذا التحريم هو بعد الثلاث ليال، وهنا نكتة ولطيفة من لطائف الشرع، لأن النبي عليه السلام حدد الهجرة المحرمة بعد الثلاث، ومعنى هذا أن الهجرة قبل الثلاث جائزة ولو كانت انتصارا للنفس، وذلك من لطف الله عز وجل بعباده، لأن الإنسان لا يملك نفسه طفرة وفجأة. فكأنه فعل الشارع الحكيم رخص للإنسان فيما إذا غلب على أمره، ووصل الأمر به إلى أن يهجر أخاه المسلم، فتسامح الشارع معه أن يهجر أخاه المسلم 3 ليال فقط، أما بعد 3 ليال فذلك حرام. كأن الشارع يقول سمحنا لك ب3 ليال فحسب هذا، أما بعد 3 فإذا استمررت على مهاجرة فكر المسلم فأنت عاق مرتكب لمحرم. ثم من حديث عطاء بن يزيد الليث ثم الجندعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذه الجملة الأخيرة تضمنت هذا الخبر الشرعي. إذا تهاجر اثنان ووصلت فيهما المهاجرة أنهما إذا التقيا هذا يعرض عن هذا وهذا يعرض عن هذا بغضا وحسدا، وهذا محرم بعد 3 ليال، فمن خير هذين المتهاجرين؟ قال: الذي يبدأ أخاه بالسلام. هذا هو الأفضل، لأنه يجاهد نفسه ويحملها على مواصلة أخيه الجديد، ويحضر نفسه ولا يسأل لها بعد 3 ليال. فقال عليه السلام في وقت التهاجر: يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم روى المصنف في الباب حديثا آخر عن أبي هريرة بإسناد الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوان. هذا الحديث الثالث جاء في الحديث الأول، حيث في الحديث الأول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوان. هنا رواه باختصار، ولكنه جاء بلفظة جديدة حيث قال: لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوان. شو معنى ولا تنافسوا؟ لا تنافسوا على وزن لا تباغضوا. قلنا في تفسير لا تباغضوا أي لا تتعاطوا أسباب تباغض. كذلك قول عليه السلام: لا تنافسوا، أي لا تتعاطوا أسباب التنافس. والتنافس إنما هو من معنى الرغبة في الشيء والحب له ومحاولة الانفراد به، هذا شيء نفيس. هذا التنافس هذا يحب أن يتفرد في هذا الشيء النفيس الجميل كالمال مثلا أو العطاء أو ما شابه ذلك، وذاك يحب كذلك، فسيؤدي هذا التنافس إلى التحاسد. وهذا ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم أخبر أن أمته عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يقعون في هذا التنافس المنهي عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: تتنافسون ثم تتحاسدون. هذا الحديث في صحيح مسلم كالتفسير لقوله في هذا الحديث: ولا تنافسوا، أي لا يحاول كل منكم أن ينفرد بشيء نفيس وينفاز به على غيره، فإن ذلك يؤدي بكم إلى أن تتحاسدوا، وذلك يؤدي بكم إلى أن تتباغضوا، وذلك كله يؤدي بكم إلى أن تتفرقوا، والله عز وجل أمركم أن تكونوا إخوانا في الله تبارك وتعالى، كما قال: وكونوا عباد الله إخوانا. ثم روى حديثا صحيحا فيه معنى جديد وتشريع حديث هو بإسناد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يخطئه أحدهما. هكذا لفظ الحديث وقع في الكتاب. فمن كان عنده نصفة من كتابنا هذا الأدب المفرد فعليه أن يصحح هذه الكلمة، لأنه لا معنى لها. قوله فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما، كتبت أنا هنا في التعليق عندي كذا أي الأصل، ومر عليه الشارح الجيلاني وفي الجامع الصغير برواية مصنف إلا بذنب، أي يصبح الفقرة الأخيرة بلفظ فيفرق بينهما إلا بذنب، أي بدل كلمة أول ذنب الطواف إلا بذنب يحدثه أحدهما. وحينئذ يظهر معنى الحديث، أي إنه إذا عرف اثنان متحابان في سبيل الله عز وجل ما شاء الله من زمن طويل مجيد، فلا يمكن أن تقع الفرقة بينهما والاختلاف والتدابر إلا بذنب يحدثه أحد هذين المتحابين بالله، لأنه ما كان بالله فهو متصل كما يقولون. فما دام أن اثنين من المسلمين أو المسلمات تحابوا في الله عز وجل ثم وقعت المقاطعة بينهما، فلا بد أن تكون هذه المقاطعة التي وقعت بينهما بسبب ذنب ارتكبه أحدهما، فعاقبهم الله عز وجل بهذا التدابر وهذا التقاطع. وغرض الحديث كما هو ظاهر الفرق من المتحابين في الله عز وجل على أن يستمر في هذا الحب ولا يقع من أحدهما ما يحدث.
صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، وإن أولهما سيئا يكون كفارة عنه سبقه بالسيء، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. فإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. هذا الحديث من أحاديث عديدة ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، النهي عن مصارمة المسلم للمسلم. الصرام هو المقاطعة، ولكن هذا الحديث من أشد الأحاديث الواردة في هذا الباب تحذيرا وتنفيرا عن هذا الذنب، حيث أنه تضمن تشريعا أو إخبارا لم يسبق أن ذكره عليه السلام في الأحاديث السابقة، أو بالإضافة إلى أنه قال لا يحل أن يحرم للمسلم أن يصارم أي أن يقاطع مسلما فوق ثلاث أي ليال. فعلم الرسول عليه السلام هذا النهي بل هذا التحريم للمقاطعة فوق ثلاث ليال بقوله فإنهما ناكبان من حق، أي تنكر الطريق بمعنى ابتعد عنه، فهو ناكب عن الحق أي بعيد عنه. علل النهي والتحريم المصارمة والمقاطعة بقوله فإنهما يعني متقاطعان ناكبان عن الحق، ما دام على اغترامهما أي على مقاطعتهما. وإن أولهما سيئا يكون كفارة عنه سبته بالشيء، يعني عليه الصلاة والسلام أن المتهاجرين المتقاطعين هدي بشيء نفسه ويرجع عن خطأه إلى الصواب، يكون ذلك كفارة لمقاطعته السابقة. وإن أولهما سيئا يكون كفارة عنه سبته بالسيء. وما معنى السيء هنا؟ كان متقاطعين، وكما جاء في حديث سابق يلتقيان فيصد هذا عن هذا وهذا عن هذا، فمن يفي أولا يكون سبته إلى السيء كفارة له. والخير هو أن يبادر أخاه الذي كان قد قاطعه بالسلام، يعني إذا مضى على المتقاطعين الست أيام اللي هي رخصة من الشارع كما ذكرنا في الدرس السابق، ثم دخل اليوم الرابع فقد دخل كلاهما في الاسم، فأسقطهما إلى الخير أي الرجوع إلى الصواب إلى الحق، فهو كفارة له، وذلك بأن يبادر أخاه بالسلام. هذا هو الشيء، وهذا هو الرجوع عن الخطأ إلى الصواب. فإذا فعل ذلك كان كفارة بما سبق منه من المقاطعة لأخيه المسلم. فهنا يتابع الرسول عليه السلام ذلك بأن يبادر أخاه بالسلام. هذا هو الشيء، وهذا هو الرجوع عن الخطأ إلى الصواب. فإذا فعل ذلك كان كفارة بما سبق منه من المقاطعة لأخيه المسلم. وهنا يتابع الرسول عليه السلام فيبين عسى ونتيجة تقاطعهما إلى آخر حياتهما، فيقول: وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. ما معنى هذا الحديث لم يدخل الجنة جميعا أبدا؟ يتبادر هنا معنيان. المعنى الأول يعني الله عز وجل حرم عليهما سنين مع دخول الجنة، وإنما يموتان على المصارمة والمقاطعة. إذا مات بتقاطع الجنة جميعا أبدا، يعني كحكم كافر لا يدخلون الجنة أبدا. فما معنى هذا؟ أقول له معنيان: لا يدخلان الجنة أبدا تأويل كأحد تأويل من مثلا لا يدخل الجنة قد فات، كان مرة معنا هيك حديث لا يدخل الجنة جوز. شو معنى هذا؟ له أدب معاني من جملتها: لا يدخل الجنة قد فات يعني نمام أو جوز معروف من هو، إذا استحل ذلك استحلالا قلبيا. أما إنسان يرتكب الإثم وهو عالم ومعترف بأنه آثم، هذا لا يكون عقابه في الآخرة أن يحرم دخول الجنة البتة، وإنما يتأخر في دخول الجنة. هذا معنى ممكن أن يقال هنا: لم يدخل الجنة أبدا إذا استحل التدابر والتقاطع. والمعنى الثاني وهو الصحيح: لم يدخل الجنة جميعا أبدا أي ما بعض، يعني الجزاء في جنس العمل. كما أنهما حكم على أنفسهما في الحياة التي ابتعد أحدهما عن الآخر فعاش كل منهما بعيد عن الآخر ها هنا في الدنيا مع علمهما بتحريم الشر الحكيم لذلك عليهما، فسيكون عقابهما عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة أنهما إن دخلا الجنة
عاش كل منهما بعيدا عن صاحبه ولم يدخل الجنة جميعا أبدا. إنما هذا من هون وهذا من هون ولا يلتقيان أبدا. وهذا عقاب من الله عز وجل ومجازات منه من جنس العمل لكل منهما. وهذا المعنى هو المعنى الصحيح، لأنه في الواقع لفظ أبدا معناها أنهم لا يلتقيان قطعا. وقد ترجح عندي هذا المعنى على الرغم من أن شارح هذا الكتاب لم يتعرض له مطلقا، أنني وجدت في رواية الإمام أحمد بدل قوله في رواية الكتاب لم يدخل الجنة جميعا أبدا، قال أحمد في إحدى روايته لم يجتمع في الجنة أبدا. فهذه رواية تفسر رواية الكتاب، فيكون معنى لم يدخل الجنة جميعا أبدا أي إنهم حين دخول الجنة لا يلتقيان، وبالتالي حين إقامتهم الأبدية في الجنة أيضا لا يلتقيان جزاء تقاطعهما بدون أجر شرعي في حياتهما في الدنيا. وهذا كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن لبس الزهر في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ذلك مع أن الله عز وجل قد ذكر في غير ما آية بأن لباس الجنة الذهب والحرير، وقال صراحة ولباسهم فيها حرير. مع ذلك يستثني ربنا عز وجل فيما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم أن من لبس الحرير في الدنيا حرم أن يلبسه في الآخرة، مع أنه من نعيم أهل الجنة أن يلبسوا الحرير. كذلك من يدفع بالخمر في الدنيا أن يتعجلها فيحرمها يوم القيامة في الجنة. إذن هذا من باب الجزاء من جنس العمل، المتقاطعان والمتهاجران إذا مات على ذلك ودخل الجنة لم يلتقيا في الجنة أبدا. وقد تعرف التقاطع كما أفادنا هذا الحديث هو أن يهاجر الذي يريد أن يرجع إلى الله عز وجل وأن ينسب إليه، يبادر أخاه المقاطع ثلاث. فقد يصر أحدهما على المقاطعة ولا يريد أن يتوب إلى الله عز وجل، ولكن الذي يريد أن يتوب فحسبه أن يبادر ذلك المقاطع بالسلام، فيكون سلامه عليه رفعا للإثم السابق والواقع عليه.
جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريف.